مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح والتي تعقده قناة الرحمة الفضائية بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير. مشاهدينا الكرام، لا شك أن المتأمل لحال القوى السياسية الليبرالية منها والعلمانية وكذلكم الإعلام المتحيز لتلكم القوى السياسية الليبرالية والعلمانية يجد أن هناك حربا ضروسا تشن على الإسلاميين بكل ما أوتوا من قوة، لدرجة أنني سمعت من بعض الإعلاميين العلمانيين على شاشة من الشاشات التي لها رواجها وانتشارها، وقد كررت ذلك كثيرا عبر هذه الشاشة المباركة، أنه قال أن الشعب الذي انتخب الإسلاميين لا يخرجون عن إطارين، الإطار الأول إما أنهم من تحت خط الوعي أو أنهم تحت خط الفقر، وذلكم كما تعلمون ولا يخفاكم اتهام صريح لثقافة الشعب المصري. مشاهدينا الكرام، برلمان الثورة، هذا البرلمان الذي غاض كثيرا من القوى السياسية الليبرالية منها والعلمانية حينما رأوا تلكم الوجوه المتوضئة وتلكم الوجوه التي أنيرت وجوهها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتلكم القوى الإسلامية التي اكتسحت البرلمان بإرادة الله أولا ثم بإرادة الشعب المصري العظيم. مشاهدينا، يشرفني ويسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة ثلة من أعضاء برلمان مجلس الشعب برلمان الثورة، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الكردي الداعية الإسلامي وعضو مجلس الشعب، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا،
نورتنا وشرفتنا ومبارك.
الله يبارك،
ولنقول مبروك.
لا مبارك أحسن،
مبارك أحسن
لغة. نعم، مبروك يعني ده مبروش، ومبارك هو اللي مبروش بقى.
الله المستعان. كما أيضا يسعدني ويشرفني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس عضو مجلس الشعب، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
ونبارك لك أيضا على هذا الفوز وهذا الافتتاح في البرلمان،
والأمة كلها بهذا المجلس المبارك،
جزاكم الله عنا خيرا. وأيضا نرحب بالداعية الإسلامي الحبيب فضيلة الشيخ علي خطامش، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا،
أيضا عضو مجلس الشعب،
جزاكم الله خير.
أنا أظن أن هذه اللحية الكثة تغيظ كثيرا من القوى الليبرالية والعلمانية، وقد تكلموا على ذلك كثيرا، اللحى وأيضا الوجوه المتوضئة والمنارة بنور التوحيد ونور الإيمان.
أخي، آن الأوان للعلامنة والليبراليين وغيرهم أن يعلموا أن للإسلاميين موضعا في حكم بلادهم، ولن يزحزحهم عليه أحد عنه أحد بعد اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى،
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، في بداية هذه الحلقة يسعدني أن تتواصلوا معنا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والاستطلاع الموجود معنا على الصفحة يقول: بما تفسرون هجوم العلمانيين على التيار الإسلامي؟ بما تفسرون هجوم العلمانيين على التيار الإسلامي؟ أرجو من جميع مشاهدينا الكرام التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج، وبإذن الله عز وجل سنقرأ جميع تفاعلاتكم أثناء الحلقة. كما يسعدني أيضا أن أتلقى جميع اتصالاتكم معنا في صلب موضوع حلقتنا. معنا تقرير، التقرير ده في البرلمان قبل الثورة، في مبارك قبل الثورة، وفي أيضا ربط بالبرلمان بعد الثورة. نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
شكرا. فإننا نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازن لتوسيع تطبيق اللامركزية، مش برلمان موازي ده وتصدق خليهم يتسلم. لتحرك موازن لتوسيع تطبيق اللامركزية وتدعيم المشاركة الشعبية على كافة المستويات.
انت مبارك الفراء، انت مبارك الحريم على كل الفراء، على محدود الزكاة، ربنا يبارك لك. قل جمنا
ما كلنا كنا فقراء. كلنا كنا فقراء. تسمعوا اشاعات الطبع يعملوا يا جماعة ما تصدقوش كل الاشاعات. اللي عاوز يطلع اشاعة يقول اللي عاوز يقوله. المصلحة العامة بتحتضن، ما فيهوش سر. بنتكلم في الغرف المغلقة زي اللي بنقوله بره، هم يحرفوا شوية هم حرين، بس احنا عندنا حقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى كافة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأخوة والأخوات أعضاء هذا المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة نواب الشعب المصري العظيم، نسجد جميعا لله شكرا على كرمه وفضله ورحمته وتوفيقه لشعب مصر في ثورته العظيمة البيضاء التي أطاحت بالنظام الفاسد واقتلعت جذور الظلم والاستبداد والفساد. ومن هنا من على هذا المنبر، من هذه المنصة، ومن هذه القاعة، نعلن للشعب المصري وللعالم أجمع أن ثورتنا مستمرة، نعلن للشعب المصري وللعالم أجمع أن ثورتنا مستمرة ولن يهدأ لنا بال ولن تقر أعيننا حتى تستكمل الثورة كل أهدافها ونقتص للشهداء. فنقتص للشهداء بمحاكمات عادلة وفعالة وسريعة، ونعيد بناء مصر الجديدة. أيها الإخوة والأخوات، نعلن أننا لن نخون دماء الشهداء أبدا، لن نخون دماء إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ولا التضحيات التي قدمها كل أبناء الوطن، ولن ننسى المصابين وجراحاتهم، بل سنعمل لأن يكون مجلسكم الموقر هو العنوان الصحيح للديمقراطية ولتحقيق كل أهداف الثورة المصرية. وأعد جميع السادة النواب أن تلتزم المنصة الحيدة والنزاهة، وأن تزن الأمور بميزان العدالة، وأن تكفل لكل نائب حقه الدستوري وحريته الكاملة في كل ما يبديه من الآراء والأفكار تحت هذه القبة. إننا في حاجة إلى العمل على إعادة اكتشاف الإنسان المصري ليصبح في مقدمة المشهد الإنساني مصريا جديدا بعد الثورة. إننا في حاجة إلى بناء دولة القانون على أسس الحق والعدل والمساواة. إننا في حاجة إلى إصلاح التعليم الذي يسبب إرهاقا لا يطاق للأسر المصرية، ولا يحقق الجودة التنافسية للخريجين على مستوى العالم. إننا مسؤولون عن توفير العلاج والرعاية الصحية لكل المصريين. إننا مسؤولون عن توفير حياة كريمة لكل أبناء هذا الشعب العظيم. كل هذا وغيره كثير يحتاج منا إلى جهود كبيرة وحوار مستمر بين جميع الأفراد.
من كان فيكم مشاهدينا الكرام وفينا جميعا يصدق أن نرى هذا المشهد أمامنا؟ الدكتور سعد الكتاتني أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين يجلس مكان الدكتور أحمد فتحي سرور. من فيكم يصدق أن رئيس مجلس الشعب يبدأ بحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يثني بآية، ثم يطلب أن نسجد لله شكرا؟ فعلا هذا المشهد وهذا الاكتساح للقوى الإسلامية في برلمان الثورة يحتاج منا جميعا لشكر لله عز وجل، ويحتاج منا جميعا أن نسجد لله شكرا، وأن ندعو الله أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يفعل دور القوى الإسلامية في البرلمان في المرحلة القادمة بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، أذكركم بسؤالنا الموجود الآن على صفحة برنامج مع الشباب: بما تفسرون هجوم العلمانيين على التيار الإسلامي؟ ننتظر تفاعلاتكم معنا على الصفحة بإذن الله عز وجل. هذا المشهد العظيم والذي بدأ به الدكتور سعد الكتاتني يحتاج إلى تعليق.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا أخ عمر، هذا مشهد يعني لا تستطيع أن تعبر عنه إلا بدمع العين وخفقان القلب، لأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن يزيل الله تبارك وتعالى الطغمة الظالمة، وأن يأتي بالذين استضعفوا وسجنوا واعتقلوا وظلموا فيجلسوا مجالسهم ويعلنوا ولاءهم لله تبارك وتعالى. هذه آية من آيات الله
أكبر.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه آية تتحقق، لكن نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعيننا في هذا البلاء. يعني الدكتور كتبني قال في أول الكلام: نحن مسؤولون عن توفير الدواء وتوفير الصحة وتوفير الغذاء وتوفير الوظيفة وتحقيق كرامة المصري وإعلاء شأن مصر. هذه والله مهام عظيمة جدا جدا جدا، وابتلاء كبير.
وغير ذلك شيخنا الكريم، كما لا يخفاكم أن جميع دول العالم ولا سيما الدول الأوروبية تتربص لمجلس الشعب هذا، وتتربص للقوى الإسلامية، وتنظر إليهم إن صح التعبير بأعين تلسكوبية.
لا شك يعني، نعم. لأن المسلمين يعني دائما محط أنظار الناس، لأن الله تعالى جعلهم خير أمة أخرجت للناس، وأنها تخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. فالكل يضعهم تحت الميكروسكوب لينظر كيف سيعملون. وهناك من ينظر نظر الحاقد، وهناك من ينظر نظر الحاسد، وهناك من يتمنى لنا الشر، لكن نقول له: قل موتوا بغيظكم سيرتد كيدكم إلى نحركم. حينما تتحقق يعني آيات الله تبارك وتعالى فينا، وحينما نقوم بما أوجب الله علينا. احنا طول فترة ما قبل الثورة 30 ولا 40 سنة في مجال الدعوة لم نتغير ولم نتلون، مع كل القهر الذي رأيناه وكل الظلم الذي وقع علينا لم نتغير ولم نتلون. ونسأل الله تعالى أن نستمر على هذا الثبات بعد الانتخابات وبعد البرلمان.
بعض القوى الليبرالية والعلمانية شيخنا الكريم يرى أن دخولكم لمجلس الشعب هذا فيه تلون.
لا هذا كذب، لأننا يعني أولا نحن لم نختار أنفسنا. أنا أقول لك أخي عمر وأشهد الله على هذا، ومن يشاهدني الآن يعلم ذلك، أنا ما كنت أريد أن أنتخب ولا أدخل الترشيحات. الإخوة هم أتوا بي وألزموني أن أدخل إلى الانتخابات.
إذن هو تكليف وليس تشريع.
هذا تكليف، وإحنا كنا بننادي على المنابر منذ سنوات عديدة يعني بتطبيق شرع الله. الآن مكن الله لنا أن ندخل إلى هذا البرلمان لنعلنها للعالم أجمع أن شرع الله تبارك وتعالى هو الدستور وهو المنهاج. أفنتراجع عن هذا؟ هم يقولون هذا الكلام، العلميين والليبراليين يقولون هذا الكلام علشان يعني يبعدون عن هذا المجال، فيجلسهم في هذه الكراسي ويصنعوا أسوأ مما صنع مبارك. مبارك كان صاحب شهوة، مبارك كان صاحب مصالح، لكن هؤلاء يقننون ويؤسسون أو يريدون أن يقننوا ويؤسسوا لدولة الانحراف والانحلال والفوضى.
نعم.
وهذا كله بعيد طبعا عن شرع الله.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ علي ونيس، يعني القوى الليبرالية والعلمانية تقول وتزعج رؤوسنا دائما من خلال وسائل الإعلام أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي للإخوان المسلمين وحزب النور هم طبعا يشنان الحرب عليهما، لكن يقولون أن حزب الحرية كان لهم قبل ذلك مجال في العمل السياسي، أما حزب النور فلا نأمن يعني على مصالح الشعب ولا نأمن على الفقراء ولا نأمن على مصالح الدولة، وهم يدخلون البرلمان أول مرة وليس لهم خبرة في العمل السياسي، ونحن في هذا البرلمان تحديدا نحتاج إلى من لديهم قدرة وخبرة في العمل السياسي قبل ذلك.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله أولا على هذه النعمة العظيمة التي أولانا الله سبحانه وتعالى إياها، والتي ينتظر ممن أولاهم الله إياها العمل الصالح والنافع لهذه الأمة ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
نعم.
ولا أنسى في هذا المقام قبل أن أبدأ بالحديث حول ما ذكرت أو سألت أن أشكر جميع شعب مصر على هذا الاختيار الصائب، وأشكر أهل دائرتي خصوصا، لأن الدائرة عندنا أعيدت فيها الانتخابات 4 مرات.
صحيح.
وفي كل مرة النسبة واحدة وإن كانت الأعداد مختلفة، لكن النسبة واحدة. وهذا يرد على ما ذكرت في أول الحلقة أستاذ عمر من ممن يقول أنه تحت خط الفقر أو
تحت خط الوعي
أو تحت خط الوعي. لا، إذا كانت النتيجة في 4 مرات متتالية بنسبة واحدة متوازنة هذا دليل على أن الاختيار واحد.
هم يتهمون شيخنا الكريم الجمعيات السلفية والإخوان المسلمين بأنهم وصلوا للناس من خلال الزيت والسكر.
لا طبعا،
وصلوا
لا طبعا.
للناس من خلال الحملات التي
من الذي قال هذا؟ أهل الدعوة كلهم السلفية والإخوان وغيرهم ناس يعني كبقية شعب مصر، يعني هل عندهم ما يستطيعون به تغطية شعب
هذا كلامه هو أنهم اجتهدوا في العمل الميداني والعمل التوعوي خلاص. والعمل الصحي والاجتماعي،
وهذا الذي أقول
في وقت كان الحزب الوطني فيه قبل ذلك منشغل بشهواته كما قال الشيخ.
هذا الذي أقوله، يعني أي حزب أقلية الآن من الليبراليين أو العلمانيين أو غيرهم ممن كونوا أحزاب نقول لهم ابدأوا في التواصل مع الناس، يعني بدلا من أن تطعنوا في غيركم لا ابدأوا في الدعوة الإيجابية ودعوا الدعوة السلبية، اجتهدوا مع الشعب كما اجتهد هؤلاء. لماذا تنكرون عليهم شيئا اجتهدوا فيه زمنا طويلا دون أن يكون لهم أي غرض فيما نحسب إلا رضا الله سبحانه وتعالى، مساعدة الناس والوقوف بجانبهم؟ لم يضر بخلد أحد يا شيخ محمد أو فضل الشيخ علي أنه في يوم من الأيام يخطب خطبة أو يوزع مواد تموينية أو شيء من هذا القبيل أو يقوم بنشاط اجتماعي وهو ينوي الترشح لمجلس الشعب.
فعلها لله.
لله.
يعني أنا أذكر أن الدكتور البردعي في أحد لقاءاته الحوارية بيقول ذهبت إلى قرية وإلى نجع يعني في الفقر متفشي ومنتشر بشكل غريب وعجيب، وظننت ان انا اول واحد اجي لهم لان المكان بعيد في الصعيد، واذا بي افاجئ ان السلفيين موجودين والاخوان المسلمين
وشغالين ومتواصلين وشغالين بدون اي غرض،
لازم كان هم ينجحوا. يعني هو نفسه شغله بهذه الشغله.
اما مساله السياسه، مساله السياسه دي مساله نسبيه، وانا عاوز افرق بين امرين.
اتفضل.
العلم بالسياسه والعمل بالسياسه. فعدم العمل بالسياسه لا يعني عدم العلم بالسياسه. تأجيل العمل بالسياسه لغرض ما، السلفيين في الزمن الماضي ومعروف كثير من السلفيين جدا الفوا كتب في هذه المجالات، لهم كتب في مجال السياسه الخارجيه ولهم كتب في مجال السياسه الداخليه، فالعلم كان موجود لكنهم اعرضوا عن الناحيه العمليه نظرا لعدم رؤيه انتاج يحصل من هذه المشاركه. عارفين انه انتخابات تجرى وينفق عليها الالاف وينجح اناس معينين معروفين بالتزوير وبغيره، عارفين انه اذا دخل المجلس ليس له اي صوت الا انه يعني يقال له كما قيل من قبل ان هؤلاء لشذمة قليلون وانهم لنا لغائظون، يعني ليس له اي تاثير الا مجرد انه يغيظ من امامه بهذا التوادد. فكان هذا الاعراض العملي منهم ليس اعراضا لاجل انهم جهلوا السياسه او لم يعلموا السياسه، ولكن لم يقبلوا عليها لبعد نظر موجود، ووجهات النظر هذه يجب أن تحترم.
طب هذه السياسة يعني وإنجاز أن أقول فقه السياسة الشرعية، هل نستطيع في وقتنا الحاضر أن نسقطها على أرض الواقع؟
نعم، السياسة الشرعية لا شك أنها تصلح لكل زمان ومكان كبقية شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا حقيقة في أثناء الجولات الدعائية في الانتخاب أيام الدعاية الانتخابية ركزت جدا على هذه النقطة، وبقيت يعني أستحضر أمثلة كثيرة من واقع المسلمين في الماضي وأطبقها على الحاضر، ويعني أختصر هذا الكلام اختصارا في جزئية واحدة. من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سقوط الخلافة كيف كان يسير القضاء، كيف كانت تسير يسير الاقتصاد، كيف كانت السياسة الخارجية، كيف كانت السياسة الداخلية، أليس كل ذلك كان يخضع لشرع الله عز وجل؟ كان المذهب الحنفي في الدولة العثمانية مئات السنين.
لكن هم فضيلة الشيخ يردون على هذه المسألة تحديدا أنه ما كان يصلح في الزمن الماضي من 1400 سنة لا يصلح في عصرنا الحالي.
لا لا، الشريعة يمكن أن يستل منها كل مسألة تحدث على وجه الأرض إلى يوم القيامة
ما شاء الله،
إما نصا وإما إما تصريحا وإما تلويحا، إما أن يكون نصا واضحا وإما أن يؤخذ استنباطا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا، يعني تكلم في أي مسألة طبية جديدة واذهب إلى شرع الله واستخرج لها حكما، استحدث أي مسألة في المعاملات المعاصرة في البيوع وغيره واذهب إلى شرع الله عز وجل، ستجد لها تكييفا وتوصيفا، وهذا شيء معروف ومعلوم جدا. والناس من الزمن الماضي المسلمين، يعني أعلى المسلمين العلماء، كانوا يطورون هذه الأشياء بحسب الزمان اللي عايشين فيه. أنا قرأت كتاب في السياسة الشرعية اسمه غياث الأمم في التياس الظلم إمام الحرمين، كتاب مشهور جدا الجوين رحمه الله، أو اسمه الغياثي يسمى هكذا، حققه الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى، الذي كان يهتم بتحقيق تراث الإمام الجويني رحمه الله تعالى. الإمام الجويني يعني تكلم في هذا الكتاب كلاما، ذكر في هذا الكتاب كلاما يصلح للتطبيق إلى يوم القيامة
إن شاء الله،
يحار العقل فيه. كيف ينصب الإمام، كيف ينصب الولاة، كيف ينصب إمام المسجد؟ الإمام أبو يوسف كتب كتاب الخراج، كيف تجمع الأموال وكيف تصرف؟ وكان هذا بطلب من أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى. العجيب إن هذا الكتاب طبع أول ما طبع، طبعة الأولى لكتاب الخراج لأبي يوسف، وهو مشروح في مجلدين كبيرين في مطبوع بالعراق بالمطبعة الرسمية، إن أول طبعة منه طبعت في فرنسا حينما أتت الحملة الفرنسية وحملت الكتب من دول المغرب العربي، ودول المغرب العربي يعني كان فيها مخطوطات كثيرة جدا. ضمن هذه الكتب كتاب الخراج، كتاب صغير جدا، لكن هارون الرشيد سأل أبو يوسف، وأبو يوسف هذا كان قاضي القضاء. قاضي القضاء يعني إيه؟ يعني وزير العدل، هو الذي كان يعين القضاء ويفصل القضاء. فقال له أريد أن تكتب لي خطة تذكر فيها لي كيف أجمع الأموال وكيف أوزعه. فجعل يذكر له طرق جمع الأموال. طرق جمع الأموال بتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. يعني في الزمن الماضي كان الخراج، كان الزكاة، كان الجزية، كان الصدقات، كان الذي يؤخذ من الحروب إلى آخر ذلك. أشياء كثيرة جدا كانت تأتي إلى خزينة الدولة. كيف تصرف هذه الأموال؟ علمه أيضا أبو يوسف رحمه. من الذي أسس
يعني
هذا النظام؟
في الموازنة العامة.
نعم، في الموازنة العامة.
في الموازنة العامة. ولك الموازنة العامة الواردات والصادرات.
أنا لو حبيت أتكلم يا أستاذ عمر في مسألة تطبيق نصوص، أصلنا للأسف أمة تجهل تاريخها، أمة لا تعرف ما أسسه العلماء في الماضي. يعني أنا أتهم شرع الله بالقصور وأنا لا أعرف عن شرع الله شيء. أتهم الفقهاء بضيق الأفق وأنا لم أقرأ الفقهاء شيء. يا أخي الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه العظيم الذي التشريع الجنائي في الإسلام يأتي كده بالنص القانوني ثم يأتي بالنص الفقهي، ويقول شوف انظر، أذكر مثال واحد بعد إذنك.
فضل.
اليد المعترضة في السرقة دي غير موجودة في القانون. اليد المعترضة في السرقة
بمعنى؟
بمعنى مجموعة من اللصوص نقبوا حائطا أو تصوروا سورا ثم أخذوا منه مالا وألقوه خارج السور، مر لص آخر فأخذ هذا الشيء المسروق، دي اسمها اليد الايه؟
المعترضة.
المعترضة التي اعترضت المسروق. فعلى من يقام الحد؟ هنا عارفين الحد لابد فيه من أن يؤخذ المال خفية، وأن يكون فيه هتك لحرز مثله، وأن يبلغ نصابا. وده كله حصل من مين؟ من الذين دخلوا. طيب، لكنهم لم يأخذوا المال، إنما أخذوه هذا الرجل، أخذوه من غير حرز.
مسألة دقيقة جدا
جدا. على من يقام الحد؟ فبعض العلماء قال لا يقام على هذا ولا على هذا، لأن الذين تصوروا أو نقبوا لم يأخذوا المال، والذي أخذ المال لم
أخذوه من غير حرز.
من غير حرز. طيب، هل سقوط الحد يعني سقوط مطلق العقوبة؟ دي مسألة دقيقة أيضا. أنا عاوز بتكلم كلام يا أستاذ عمر، كلام دقيق جدا في التشريع الجنائي، وكلام دقيق جدا في الاقتصاد، وكلام وده كله موجود في كتب الأولين.
هو يفكرني مع فرق التشبيه طبعا. بموقف الدكتور أكرم الشاعر أمس وهو يتكلم عن القصاص من مبارك، ويقول أنا أخشى أن يطلب هو التعويض الآن من الشعب.
نعم.
على ما حدث. فضيلة الشيخ علي قطامش، لا شك أن العبء السياسي عبء كبير جدا، وإن طلباتها هتكون عليكم طلبات يعني لا حصر لها ولا عدد، وممكن مش هتعرفوا تناموا كمان. فكيف ستستطيع أن تجمع بين العمل السياسي والعمل الدعوي؟
هو العمل السياسي لا يفترق عن العمل الدعوي.
أحسن.
ما نريد أن نقول أن السياسة تطبيق للدعوة سلوكيا على الأرض. فإحنا بقالنا 25 سنة ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى على منهج ارتضيناه وهو منهج سلفنا الصالح. الآن جاء الدور أن نأخذ هذا المنهج ونحيله إلى سلوك على الأرض، سلوك في الحكم، سلوك بين الناس. فلا فصل، لا فصل الآن، لا فصل بين السياسة وبين الدعوة إلى الله. فالسياسة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر إخواننا في المجلس الآن من الإسلاميين دعاء.
صحيح.
دعاء يمارسون الدعوة. والآن جاء الدور لنري الناس أن هذه الدعوة ما هي مجرد خطب عصماء ولا مواعظ تدمع لها العين، ولكن يمكن لهذه الدعوة إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر بقدره الأزلي ذلك، كما قدر بقدره الأزلي أن يأتي بهؤلاء إلى المجلس. فلا فضل لأحد فينا في دخول هذا الباب، والله لا فضل لأحد فينا، إنما الفضل لله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
فالذي جاء بنا بقدره الأزلي قادر بقدره الأزلي أن يمهد لنا الأرض وأن يلين لنا القلوب وأن يهيئ لنا الموارد حتى نحمل هذا الحمل. حمل ماذا؟ حمل شعب جائع، حمل شعب طحنه الفقر، حمل شعب يعني عطلت كوادره البطالة، حمل شعب ملأ هواءه الفساد. الهواء يا رجل فاسد، الفساد يعني أصر النظام السابق والنخبة التي عاونته على ذلك ألا يجعلوا الفساد في الاقتصاد فنموت جوعا فقط، وألا يجعلوا الفساد في العبادة فنلقى الله على غير دين فقط، ولكن حتى سمموا الهواء الذي نتنفسه، فصار هواؤهم الإعلامي هواء مسموم، هواؤهم الإعلامي هواء مسموم، سواء في فضائيات أو إذاعات أو إنترنت هواء مسموم. ولكني أقول لهم من أتى بنا رغما عنكم بقدره الأزلي لنكون غصة في حلوقكم في هذا المجلس، قادر بإذنه جل وعلا أن يجعل الإصلاح على أيدينا، لا بأنفسنا وإنما بالله. ولا فصل بين الدين والحياة، ولا فصل بين الدعوة والسياسة.
نعم. البعض فضيلة الشيخ علي يرى أن لو انشغل الواعظ أو الفقيه بالعمل السياسي لخسرناه عالما أو خسرناه واعظا، فكيف ترى هذا الأمر؟
احنا لم نأتي بدعاة مصر كلهم ونضعهم في مجلس الشعب، ولكن أتينا بالبعض الذي فرغ نفسه لهذه المهمة، فهي مهمة كالجهاد في سبيل الله جل وعلا، هي في سبيل الله. هؤلاء خرجوا، العالم لما كان بيخرج في سبيل الله ويمسك سيفه هل كان يقرأ في الكتب في وقتها ويحاضر أم كان يتفرغ للسيف؟
يتفرغ للسيف.
هؤلاء خرجوا وتفرغوا لحمل هذه الأمانة، أمانة جهاد في سبيل الله، لا يليق بنا ولا يحق لنا أبدا، ونحن نرى شعبنا يتألم هذا الألم. ونرى يا أخي والله ونحن داخلون إلى مجلس الشعب، وما دخلنا إلى مجلس الشعب في سيارات فارهة كما دخل الذين من قبلنا، نحن رحنا في حافلات عامة، حافلات نخل عام، أتوبيسات. لما أنزلنا الناس عند المجلس وجدنا مظاهرة كبيرة جدا، بكى الجميع حتى ابتلت اللحى
ما شاء الله،
ونحن نرى حب الشعب لنا
ما شاء الله،
ونرى ذلك الأمل الذي وضعوه فينا. ودخلنا فسجدنا
لله. أتوا ليؤازروكم أمام المجلس.
نعم. والله أم كبيرة تقبض على يدي وتبكي وتقول لنا أنتم أمل هذه البلاد.
والله أكبر.
يا أخي آن الآن لنا أن نتصدر.
نعم.
آن لنا الآن أن نحمل هذه الأمانة. وإن كنا بأشخاصنا غير قادرين، ولكننا ألقينا الحمل كله على الله. لأول مرة في حياتي أعمل 23 ساعة في يوم. نعم.
إن شاء الله.
نعمل من 10 صباحا حتى 11 مساء في جلسات المجلس. فإذا انتهت بلا طعام. أغلقوا علينا أبواب المطاعم في المجلس. المطبخ الملكي بتاع حسن مبارك وأحمد عز وشركاء متقفل، والفندق الملكي اللي كانوا بيطلعوا يبرحوا فيه اتقفل، صار المجلس الآن تحديا لنا نقضي النهار كاملا بلا طعام. أنا أقول لأهلي ولناسي أقول أنا أشكر أولا أهل دائرة الذي حملوني هذه الأمانة وأتوجه إلى شعب مصر الذي أنا أعتبر نفسي مسؤول عنه جميعا الآن. أقول لهم يا شعبنا والله نذهب في المواصلات العامة ولا نأكل ولا نشرب من الصباح حتى 11 مساء، بل ربما عدنا إلى فنادقنا تبدأ جلسات العمل لليوم التالي حتى الفجر دون أن نطعم أو ربما طعمنا شيئا يسيرا، ولكننا سنثبت إن شاء الله جل وعلا أننا من طين هذه البلاد وأننا منهم وأن ما يؤلمهم يؤلمنا، والله قادر على أن يغير أحوال الناس بنا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم جميعا وإخواننا أيضا في حزب الحرية والعدالة وجميع إخواننا في حزب النور على هذه المهمة الصعبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظن الشعب.
ما يعني هو بس ما نود أن نقول للناس لإخواننا الذين يهاجمون الآن، يعني نقول للإعلام يا إعلام مصر ترفق رفقا بمصر رفقا بنا رفقا ببلدنا رفقا ببلدنا، فإن بلدنا هي بلدكم هي بلدكم، قدر الله لنا أن نكون نوابا عنكم في هذا المجلس، فلما تنصبون علينا حربا ليس الآن وقتها. الإعلام للأسف الشديد جلس يتصيد، يعني في إحدى الاستراحات والنواب قتلى من شدة التعب، في إحدى الاستراحات أحد النواب غفى،
الصورة انتشرت على
في الاستراحة
صعبة،
ما كانش جلسة ده في الاستراحة ده في الاستراحة صوروا مجموعة اللي سرحان واللي بيقرا في ورقة واللي احنا قاعدين في استراحة، بما ان احنا مش خبرة وقفلنا الفندق وقفلنا المطعم فاحنا قاعدين في الدكك قاعدين في المجلس، وبعض الإخوة بعض الناس غفى من شدة التعب، أيام مضت كثيرة ولم يذق فيها طعم النوم
صحيح،
فغفى الإعلام يجيبها وحط دوائر حمراء يقول لك هؤلاء هم الإسلاميون،
وانتشرت هشيم كما يقولون،
يعني نقول لإخواننا اتقوا الله فينا اتقوا الله في مصر اتقوا الله فينا يا إعلامنا اتق الله فينا، والله لن تكسبوا من وراء ذلك شيئا، وإننا نختصم كل من حارب هذا الطيار عند الله.
أنا أبشرك شيخنا الكريم أن هذا يجعل يعني يزيد حب الناس الإسلاميين بشكل كبير جدا.
الصور دي تمت في استراحة يعني أنا بوجه شعبنا
شيخ
الصور دي تمت في استراحة ولم تتم.
الدكتور اسمه وجيه
الأخ
الدكتور وجيه كفيف من الفيوم، فهو طول الجلسة قاعد عامل كده بيسمع كده لأنه يسمع
هو كفيف
ومغمض عينيه جابوه على إنه نايم
صحيح
هذا إجرام يعني
صحيح.
يعني هؤلاء مجرمون وليسوا إعلاميون.
خذ اتقوا الله في مصر
وبشركم بالخير بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام كان في مشهد أمس في البرلمان، أتحدى إن واحد شافه ولم تدمع له عين، أتحدى إن واحد شافه ولم يعتصر قلبه يعني اعتصار ألم. هذا المشهد كان لفارس البرلمان فيما أعتقد هو الدكتور أكرم الشاعر حينما كان يتكلم عن حق الشهداء والقصاص من القتلة والقصاص ممن أصابوا إخواننا في الثورة، لكن في الأول هنشوف تقرير عن أسر الشهداء ونخرج إلى تقرير فارس البرلمان الدكتور أكرم الشاعر، فلنذهب ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيد.
مصري مصري مصر يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري.
الشهيد إسلام رأفت شهيد السيارة الدبلوماسية البيضة اللي في شارع القصر العيني هنا، اللي العربية جت شالتهم اللي ما حدش بيتكلم عنها خالص ولا حد بيجيب سيرة العربية خالص، اللي هي ضربت اللي ضربت الإسلام الله يرحمه، وإحنا عايزين حقه إن شاء الله هناخده، ما كناش هناخده في الدنيا هناخده في الآخرة إن شاء الله. يعني إحنا ما تعرفش إحنا عاملين إيه إحنا عشان إسلام، ربنا يصبرنا بحق جاي النبي وربنا يرحمه بحق جاي النبي. هو كان إسلام كان من الشباب اللي هم جميلة كويسة اللي هي بتصلي وعارفة ربنا، وآخر أيام في رمضان اللي هو قبل اللي فات دوت كان معتكف في جامع عمرو العشر أيام الأخرانيين في جامع عمرو، وحفظ القرآن كله وربنا يرحمه بحق جاي النبي. وهو يعني مش عارف اقول لك ايه، مش قادر اكمل على اسلام، واحنا تعبانين قوي انا ووالدته، وربنا يصبرنا.
اسلام استشهد امتى؟ وكلمنا عن يعني الخبر جالك ازاي؟
انا اسلام استشهد يوم 28 يوم جمعة الغضب بالليل. هو اسلام قال لي انا ووالدته، انا نازل يا بابا، انا نازل انا المظاهرات يوم 28 يا بابا، هنزل اعبر عن رأيي، اعبر عن رأيي يا بابا، لان كده حق الشهداء، كده حق الناس كلها اللي هي بتشتغل في مجال غير المجال بتاعها، انا هنزل يا بابا عبر عن نفسي. قلت له يا اسلام ما تخربش ولا تكسر ولا تخرب يا اسلام، احنا عايزين نقول سلميه بقى، ماشي في المظاهرات بقى عمال يقول سلميه سلميه. وجات العربيه الهيئه الدبلوماسيه البيضاء اللي هي في شارع القصر، يعني جات شالته من على الرصيف وهو ماشي، وعمالين معايا السديهيه بتاعته، معايا كل حاجه بتاعته، اللي هو ماشيين زمايله مصورينه والله يرحمه. وجالي الخبر الساعه 10 بالليل هناك في البيت، قالوا لي ابنك استشهد، وروح له مستشفى، في مستشفى احمد مستشفى الدمرداه مستشفى المنيره هنا اهوت، والله يرحمه.
شكرا شكرا.
مصر 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 يا بلدي، مصر 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 يا وطني، افديك بروحي.
نسال الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا ومصابي الثوره وكل المصابين وكل المرضى في شتى الانحاء باذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، كما ذكرت لكم نذهب الى هذا التقرير من البرلمان ولنرى ما قاله الدكتور أكرم الشاعر أمس في البرلمان، وهو يتكلم عن القصاص من قتلة الشهداء، وهو يتكلم أيضا عن القصاص ممن أصابوا أبناءنا وإخواننا في أعينهم وأجسادهم إلى غير ذلك، وتكلم أيضا عن ابنه مصعب الذي كان مصابا من مصابين الثورة ثم توجه بالعلاج إلى ألمانيا، ثم تكلم عن الإهمال الطبي الموجود هنا في مصر والروتين الذين مللنا منه طوال 30 عاما الماضية. تقرير جاهز؟ طب جاهز، نروح للدكتور أكرم الشاعر ونرجع ثاني مع ضيوفنا، فلا تذهبوا بعيدا.
والسلام على رسول الله. احنا مش عايزين فلوس يا ريس، مش عايزين نحد اي حاجة، عايزين نشوف اللي قتلونا وقتلوا ابنائنا يعدموا، عايزين محاكمة حقيقية يا ريس. مجلس الشعب ده
شكرا. تفضل بالحديث. تفضل.
رأيي احنا بنخاطب الشعب المصري كله، بنخاطب كل القلوب وكل العقول، احنا عايزين نعمل دولة دستورية حقيقية. المحاكمة لغاية دلوقتي محاكمة هزلية، لغاية دلوقتي الاوراق مش موصولة. انا عايز اسأل سؤال، اللي ضرب ابني ده معروف ولا مش معروف؟ اللي ضرب ابني على كوبري قصر النيل، والفيديو موجود والناس كانت بتصلي والتفتيش موجود والاسماء موجودة، ليه مين مسؤول عن حرق الاسماء وما توصلش للنيابة؟ مين الوزير اللي كان موجود في هذا الوقت والى الان لم يقدم للمحاكمة؟ مين اللي خلى الاوراق عند النيابة ضعيفة؟ مين يا معالي الوزير يا معالي الرئيس؟ الان يحاكم اللحظة دي في محاكمة هناك، احنا مش عايزين يتحاكموا بالاسلوب ده، احنا عايزين محاكمة سياسية، محاكمة سياسية. الاوراق والمستندات اعدمت واهدرت، ولو ترك الوضع للمحاكمة ربما ياخدوا هم التعويض، ربما هم اللي يطلبوا تعويض. احنا عايزين يا ريس عايزين مجلس الشعب ده ضمير الامه، ضمير الشعب كله. انا هحكي لك حكايه، في عيد الصغير اشتقت بعد صلاه الفجر وصلاه العيد لابن هو في المنى، اشتقت ليه، فحاولت اكلمه، تذكرت اخواننا وأسر الشهداء لما يشتهوا الأخوان لعيالهم بيعملوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ ريح إلا أنا من اللي جوايا مش لين، إلا أنا من اللي جوايا مش لين، إلا أنا من اللي جوا كله أب شهيد وأب شهيدة مش لين. لازم نربط على قلوبهم، لازم نعمل حاجة تشبخ صدورهم. يا ريس القضية مش قضية فلوس، أنا بقول لك دلوقتي ولا مليم جلنا الحكومة دي، مش أنا ابني مصاب الحكومة دي ما دفعتليش ولا مليم واحد، ولا مليمها واحد، ومش عايز حاجة. وبعلن لكم دلوقتي، بعلن لكم دلوقتي، مش عايز فلوس، مش عايز فلوس، أنا عايز قصاص، عايز قصاص.
تحية إلى ذلكم الفارس العظيم الدكتور أكرم الشاعر على هذه المشاعر الجياشة، وعلى أيضا كلامه في موضوع القصاص من قتلة الشهداء. كان أيضا لفضيلة الشيخ محمد الكردي موقف أمس في مجلس الشعب وهو يطلب القصاص من مبارك شخصيا.
الحمد لله رب العالمين. الأمر مؤثر للغاية، والدكتور أكرم الشاعر حينما تكلم تكلم بلسان الأب.
صحيح.
وبقلب الأب حقيقة. هو لم يمثل الدور ولم يتكلم بمشاعر فياضة، إنما دي حقيقة. كل أم مكلومة، وكل أب مكلوم، وكل أخ وكل أخت مكلومة. لا شك أن هذا التعبير هو تعبير طبيعي جدا جدا. والدم لا يغسله إلا الدم. نحن عندنا الدم لا يغسله إلا الدم. وأول جريمة وقعت على ظهر الأرض الدم، جريمة الدم. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. وهدم الكعبة أيسر عند الله من سفك محجمة من دم حرام. فالأمر في غاية الصعوبة، إن فعلا تستمر هذه المحكمة الهزلية سنة بحالها أو ستة أشهر، وإلى الآن لم نسمع كلمة حكم على هؤلاء، وهم القتلة الحقيقيون، سواء كان الرئيس ولا كان وزير الداخلية في وقتها هذا العدل هذا ومساعديه والضباط وغير ذلك، هم القتلة الحقيقيون. مفيش حد خاطر غيرهم، مفيش حد جاي من برا مصر وقتل شبابنا. انهم كانوا يدافعون عن مصرهم الشباب دول، وهؤلاء كانوا يدافعون عن نظامهم. هي كانت حرب بين اتنين، حرب بين نظام فاسد فاجر يريد البقاء والاستمرار ان يكون جاثما على صدور المصريين، وبين شعب ظلم. الرجل الذي تكلم معك العلماني هذا في احدى القنوات وقال ان الشعب يعني اللي اعطى الصوت للاسلاميين اللي هم تحت خط الوعي وتحت خط الفقر. من الذي صنع بمصر هذا؟ من الذي جعل المصريين في حالة اللاوعي وفي حالة الجهل المريح؟ من الذي أوصل المصريين إلى هذه الحالة من الفقر الشديد؟ أليس مبارك وأعوانه؟ حينما يتكلم هذا العلماني ولا الليبرالي ويقول هذا الكلام، أنا أراه مشاركا لهذا النظام. أراه مشاركا لهذا النظام، يريد أن يستمر الفقير فقيرا والجاهل جاهلا.
نعم. الأمر وصل شيخنا الكريم من إعلامي آخر أيضا أن يقول لو كانت الديمقراطية دي هي اللي هتجيب لنا الإسلاميين تغور الديمقراطية.
أيوة نعم، هذا صنمهم. هذا صنمهم الديمقراطية، صنم العجوة. يأكلونه متى يريدون. الديمقراطية تجيبهم هم تبقى حلو
زي الفل،
إنما تجيب الناس النضاف السجد الركوع أصحاب الوجوه الطاهرة والأيدي النظيفة، لا لا ما ينفعش. هذه ليست ديمقراطية، هم صنعوها من أجل طائفة معينة ومن أجل طبقة معينة. عشان كده أنا بقول إن المنظر كان مؤثر فعلا، وأنا يعني أقول وأنا أجزم بهذا إن شاء الله تعالى أن هذا البرلمان سيشهد له التاريخ قرون عديدة
بإذن الله.
وهذا البرلمان سيحقق للمصريين إن شاء الله تبارك وتعالى مرادهم. يعني أنا عايز أضرب لك مثالين حصلوا في الجلسة. مجرد ما إحنا بدأنا البرلمان بهذه القوة، ها، إذا برسالة تأتي من المشير رئيس المجلس الأعلى مش إنها حالة الطوارئ، بأنه أعطانا الشرعية نعم. تنازل عن الشرعية وتنازل عن المراقبة، فأصبح مجلس الشعب من هذه اللحظة هو المشرع، أقصد يعني الذي يسن القوانين، وهو الذي يراقب كل الأحوال فورا
إن شاء الله.
ثم لما تكلم بعض الأعضاء عن قانون الطوارئ ما فاتتش عشر دقائق إلا والمشير أصدر قرار بإلغاء حالة الطوارئ من اليوم 25 يناير إلا على البلطجية الذين هم أذرع مبارك، هم أذرع مبارك. فأنا عايز أقول إن المصريين لابد أن يفخروا بهذا البرلمان، وسيفخروا كل يوم بهذا البرلمان، لأننا لن نتحدث عن مصالح شخصية، سنتحدث عن مصلحة مصر العظيمة في كل المجالات، وسنقنن إن شاء الله تبارك وتعالى قوانين يتحدث عنها التاريخ، ستكون هذه القوانين إن شاء الله نبراسا للناس جميعا، لأنها نابعة من شرع الله تبارك وتعالى، ويعني سيهنأ المصريون. أنا أقول لهم هذا ولكن يصبروا قليلا على نوابهم، فإن شاء الله تبارك وتعالى سيحقق الله على أيديهم الخير الكثير والجزيل بإذن الله.
سيكون بإذن الله. فضلت الشيخ علي ونيس، يعني أنت تعلم ولا يخفاكم جميعا أن هناك كثير أيضا من تلكم القوى الليبرالية والعلمانية سيكون من شأنها في المرحلة القادمة إثارة القلاقل بين الإسلاميين حتى لا يكونوا عصبة واحدة في البرلمان، وسيكون من شأنهم الإيقاع، وزي ما نقول إحنا تاجدنا كشباب شغل الإسفنات بقى بين الحزب الحرية والعدالة وحزب النور لكي لا يجتمعوا على كلمة سواء. كيف سنستطيع في المرحلة القادمة أن نواجه مثل هذا الأمر؟ ممكن هذا الأمر حدث في الانتخابات اللي فاتت وكان يعني واضحا وضوح الشمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاحتكاكات اللي حصلت في الانتخابات الماضية أنا أرى احتكاكات طبيعية جدا، لأنه نوع من التنافس، والتنافس أحيانا وإن ثبتت فيه الأصول إلا أنه تتعارك فيه الفروع، وهكذا دائما الريح إذا قامت تجعل الفروع يضرب بعضها في بعض،
يغلب عليه الطبع الفقهي.
نعم. لكن الأصول الحمد لله ثابتة بفضل الله عز وجل، ولا يوجد أي يعني فصيل يمكن أن يتعاون مع الآخر في المجلس تعاون كبير جدا إلا بين الحرية والعدالة والنور أو الأحزاب الإسلامية الأخرى. وأنا أقول وجهة نظري في مسألة التعامل مع التيارات الأخرى.
طب إيه رأيك نعرفها بعد الاتصال ده؟
نعم.
معنا الشيخ أيمن من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا مرحبا.
أقول لجميع أعضاء مجلس الشعب من الإسلاميين حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم، وذخرا للأمة أعدكم، تعلون سروحها وتضمدون جروحها، وللملة تسمون في سماها، وتحمون حماها، وترمون من رماها، حفظكم الله للأمة، تؤدون فرضها، وتقضون قرضها، وتصونون عرضها، وتصعدون سماءها، فتحمون أرضها. إن الله سبحانه وتعالى قد أورثكم عروشهم وزلزل ملكهم، ولذلك هم في غيظ عميق. وأنا أريد أن أسوق هذا الحديث وأختم به الاتصال لكي نترك الفرصة لهؤلاء الفرسان يتحدثون. والحديث سنده حسن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالوا: يا رسول الله، بينما عجوز من عجائز رهابينهم تمشي، إذ مر بها فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها دفعة فوقعت على وجهها فانكسرت كلتها، فقالت قعدت وقالت لهذا الظالم: سوف تعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي: صدقت صدقت. ثم قال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ أبشروا، إن الله ما قدسهم وما أبقى ملكهم، وذلك لأنهم ظلموا، فلا بد أن نعتبر، لأن الله أورثنا مكانهم وزلزل عروشهم، فلا بد أن نعتبر بذلك. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك على هذه الخطبة العصماء. هو معي أبا حسان من بورسعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم
يا أبا حسان.
حي الله الوجوه المشرقة التي والله طال شوقي إليها.
بارك الله فيك.
وزكى الأنفس الأبية التي انصهرت والله معها في بوتكة الحب في الله.
ما شاء الله.
حي مشايخنا الكرام والله.
الله يحييك. بارك الله فيك.
حياكم الله جميعا والله.
بارك الله فيك وأحسن إليك.
أنا عايزين بس حاجة مع حضراتكم الأعضاء مجلس الشعب.
تفضل.
عايزين الرئيس مبارك بقاله سنة الوقت ما تحاكمش ليه؟ ودم الشهداء دي مين اللي هيجيبه لنا؟ دي كلمة واحدة بس حضرتك بقولها لك أنا من بورسعيد.
بارك الله فيك يا أبا حسان.
بتشعر على الكلمة الطيبة التي قالها والله.
حاضر حاضر. جزاكم الله خيرا. ومعنا أخونا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله
أستاذ عمر
الحنبلي.
يا أهلا ومرحبا بك حبيبي. تفضل.
هذا الشبر من زكى الأسد.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.
يا على هؤلاء الضيوف الكرام.
ربنا يبارك فيك.
وجميع الضيوف اللي بتجيبهم جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وكانت أمنية حياتي أن أرى عضو مجلس الشعب على قناة الرحمة والحمد لله رأيته. تمام. ونتمنى يا استاذ عمر دائما تجيب لنا اعضاء مجلس الشعب في البرنامج بتاعك الجميل ده.
حاضر.
لان هذا البرنامج هيكون هو لان قناه الرحمه هي انا بكلمك من السعوديه.
نعم.
هي القناه الوحيده اللي بنقدر نتواصل معها على التليفون
ان شاء الله.
ليا طلب للاعضاء الكرام، اسال الله عز وجل ان يوفقهم الله جميعا لما يحب ويرضاه.
تفضل تفضل.
اتمنى منهم من اعضاء الكرام يطلب طلب يحطه في مجلس الشعب انه يكون لا يكون ممنوع لاي وزير ان يترشح في مجلس الشعب. اي وزير في اي حكوماتنا من الان الى ان يرث الله ويرضى عليهم ممنوع اي وزير يترشح لمجلس الشعب. لماذا يا استاذ عمر؟ لان الوزير لو ترشح بيسخر الوزاره بتاعته لخدمه الدائره بتاعته فقط لا غير.
نعم.
وراينا ذلك مع السيد مشعل عندما كان وزير الانتاج الحربي، يعني عمل في حوار جماعي، وعامل صلح وزير التضامن الاجتماعي، يعني خدم ابو كبير يعني زي ما هو عايز، ونسي ان هو وزير ل 27 محافظه. فاطلب الاعضاء الكرام يطلبوا طلب واحد، عدم ترشح اي وزير لمجلس الشعب.
ابشر ابشر بالخير.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
يردوا على سؤال الاعضاء المحترمين.
حاضر حاضر ابشر. انا الاول عايز ارد على السؤال وصلني من خلال صفحه البرنامج عن غياب اخواننا من حزب الحريه والعداله في هذا المجلس. في الحقيقه تم دعوه عدد من اخواننا في حزب الحريه والعداله لكن لانشغالهم في هذا اليوم اعتذروا، لكن ان شاء الله اعدكم بلقاء اخر نجمع فيه الحزبين ان شاء الله، حزب النور وحزب الحريه والعداله، في لقاء باذن الله على شاشه الرحمه على الهواء مباشره. معنا حاجه ثاني الاستاذ جمال الغربيه، وخليه ده اخر حاجه في الفقره دي عشان ناخد بقيه مشايخنا. الاستاذ جمال الغربيه، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله. يا اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك؟
بخير حال الحمد لله.
حياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
بارك الله فيك. اتفضل.
اولا يا اخي الكريم معلش اسمح لي اجيب على سؤال حضرتك اللي هو بماذا تفسر هجوم العدنانيين على التيار الاسلامي؟
نعم.
معلش ما فيش يعني فهؤلاء يرفضون الاسلام اصلا لانهم اجناب وليسوا اصحاب شخصيه مميزه. فهم متنيرون ثانيا، وهم اخواني جميعا سلفيين وغيرهم، ويعني اخوان الحرية والعدالة، واقول لهم لكم من شعبكم مسؤولية عظيمة واظنكم ان شاء الله لها، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واعطوا بهذا الزمان جميعا وتفرقوا ولا تستحوا.
معلش هو لرضايه بس فقط الاتصال لان في تقريبا الشبكه عندك بتقطع شويه، نرجو منك ان تعود الاتصال مره اخرى. وانا بقول لاخواننا في كنترول يا ريت نرجئ الاتصالات قليلا حتى ناخذ كلام مشايخنا الكرام. فضيله الشيخ الونيس، كنا نتكلم عن كيف نستطيع يعني ان احنا ما يحصلش بيننا
هنا بين حزب النور.
هي المؤامره ان شاء الله تكون حاصله، لكن نعم احنا نعم نخشى من ان يحدث فرقه في المرحله القادمه انهم يسعون في ذلك.
لا والله، ولو حصل تواصل بين الحزبين او بين القوى الاسلاميه عموما لا اشك انه سيحصل هذا التوائم بصوره دائمه، وهو حاصل الحمد لله الان.
نعم.
لان المقوله التي اشتهرت في هذا الوقت والتي قاد التكلم بها علماؤنا وسادتنا الافاضل قالوا تكلم معي ولا تتكلم عني. فما دام هناك تواصل بين الاطراف ان شاء الله يسمع كل واحد منهم من الاخر، ويحاول قبل البدء في اي مشروع من المشاريع او خطه من الخطط أن يعني يعرض عليه بعض أطراف أو بعض مقدمات هذه الخطة ليعملها سويا على إنجاحها. لكن أنا عندي يعني عندي وجهة نظر أخرى قد يوافق عليها البعض وقد لا يوافق عليها البعض. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وأسوتنا ورسولنا وإمامنا وسياسيونا وقائدنا وكل شيء في هذه الحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريه على أمته. لما نزل المدينة نزل على أطياف مختلفة يا أستاذ عمر. نزل على منافقين ونزل على مشركين ونزل على أوس وخزرج ونزل بالمهاجرين على الأنصار. شوف كم طيف واليهود. يعني مجتمع فيه مزيج كبير جدا من الأفكار المختلفة والتوجهات المتضادة المتنابذة والصدور التي تغلي بكثير من الأمور، صدور الجاهلية أوس والخزرج، صدور المنافقين على جميع المسلمين، صدور اليهود على أهل هذه المدينة من العرب إلى آخر ذلك من الأمور. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ استفاد من كل القوى الموجودة، استفاد من كل القوى الموجودة. وأنا عندي حينما يوجد في مكان من الأماكن فرد من الأفراد مسلما كان أم غير مسلم، ملتزما أو غير ملتزم، إن لم أستعمله كفرد منتج فسيتحول إلى فرد مش مستهلك فقط، مستهلك مخرب. لأنه لن يرضى أن يعيش مهمشا. والإنسان بطبيعته يحب زي ما احنا بقول يعني يحب حد يرسمه، يحب حد يضعه في الصورة كما يقولون. ماذا فعل الرسول حينما جرى من مكة للمدينة؟ استعمال عبد الله بن أريقة وهو كافر مشرك، استعمله يكون دليل له في الطريق، وكان كما يكون خريتا يعني عالما بمسالك الطرق. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كفر هذا الرجل أن يستعمله في مثل هذا.
إن شاء الله.
سيدنا علي بن أبي طالب لما احتاج إلى التمر والطعام عمل عند يهودي، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له يا علي ليس هذا من تمرنا، قال يا رسول الله إني سقيت حديقة ليهودي كل دلو بتمرة، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. فأنا وجهة نظري إن إحنا نستفيد من كل القوى في مجالاتها، بضابطين قد يكون له مثالث لكن في ذهن الآن ضابطان. الضابط الأول لا يخرج هذا التعاون عن إطار شرع الله، لا يخرج من الحلال إلى الحرام، ولا يجر بنا إلى الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. الإطار الثاني ألا يعارض الصالح العام. وهذان الإطاران مهمان جدا في السياسة الشرعية.
إذن لا بأس أن يكون بيننا تحالف مع جميع القوى السياسية،
جميع القوى السياسية
الموجودة في المجلس.
لا توجهي، لا توجهي.
إن لم يكن فيه مخالفة
والتوافق.
إن لم يكن فيه مخالفة لشريعة الله ولا يكون معارضا للصالح العام.
للصالح العام.
جميل. طيب فضيل الشيخ علي قطامش، البعض أرسل لنا من خلال الصفحة بيستنكر على الذين خرجوا علينا من خلال وسائل الإعلام ويقول أن ما حدث في مجلس الشعب كان عبارة عن تمثيلية في موضوع الانتخاب كرئيس المجلس إلى غير ذلك، لأنه حدث تحالف بين أخواننا في حزب الحرية والعدالة وحزب النور على أن يكون رئيس المجلس هو الدكتور سعد الكتاتني، وإن احنا بنقصي بقية الأطراف الأخرى باعتبار أنه مش أغلبية في البرلمان، فبالتالي اللي حصل ده ما خلوش لازمة، لكن كده النتيجة معروفة. شايف إيه؟
هو مسألة تمثيلية. يعني بتاع المشاهد اللي تابع اليوم ده معانا يقدر يحدد مين اللي كان بيمثل. يعني المسألة واضحة خالص. مين اللي كان بيمثل؟ واضحة. أما قضية حصول الكتاتني على المكان فده من حقه. لأن تم تصويت سري، اقتراع سري حر، وكل واحد الرأي بمنتهى الحرية.
جميل.
والراجل حصل على 399 صوت. انتخابات الزوارد انتخابات حسني مبارك؟
لا طبعا.
ده قدام عينين العالم كله على الـ على الـ على الفضائيات، الراجل خد حقه. حقه. وال 399 صوت مش الاخوان، لان الاخوان عندهم اقل من كده.
هو لكن الاخوان والسلفيين حزب النور.
الاخوان والسلفيين في ناس ثانيه، حد عارف مين اللي حطه في الصندوق؟ ولا هم كانوا كل واحد بيكتب اسمه على الصندوق؟ يعني دعونا نقول اخواننا
الاغلبيه كده كده اتفقوا على شخص معين. فبالتالي ما كانوش لازمه
اللي حصل. هي مش دي منظومه الديمقراطيه اللي هم حكموها؟ احنا استخدمناها زي ما
هو، لكن اتى لصالحكم فبالنسبه لهم بئس هي من الديمقراطيه.
يعني للاسف لما الديمقراطيه تشتغل معاهم تبقى حلوه، ولما
زي الفل. انا كنت بقول لو ان حزب زي حزب الكتله المصريه ومصير الاحرار او الوفد الى غير ذلك من هذه الاحزاب كان هو الاغلبيه، كيف كانوا سيتعاملون؟
ما كان الحزب الوطني اول امبارح الاغلبيه، ما احنا كانش بنتعاملوا ازاي؟
احسنت.
كانت مصادمات ومصادرات، وما كانش في كان هو عمر حصل اقتراح حر. انا عمر ما شفت اقتراح بالطريقه دي، اقتراح سري حر قدام العالم كله، قدام كاميرات الدنيا كلها، الفرز والتصويت ما كانش بيحصل. موافقه وكانت المساله بتخلص.
موافقون اساسا فتح السوق، ما كانش بيبص على المجلس
انه عارف الناس. موافقه هو نايم. بنبشر الناس ان التصويت، لوحه التصويت الالكتروني في خلال شهر هتكون شغاله.
ان شاء الله
الشركه شغاله فيها في خلال شهر، علشان ما حد
يتكلم. ده افضل واسرع واحسن
تصويت الكتروني
للناس كلها، قدام الناس كلها،
قدام العالم كله.
البورصه.
تصويت الكتروني في لحظه،
موجود مؤسسه، هي مؤسسه
حتى نلغي كلمه موافقه من المجلس خالص، مش عايزين الكلمه دي بتصير ناقص. حتى رئيس المجلس الاستاذ سعد الكتاتني اخترع كلمه جديده، بس برضه ما احناش عايزينها اخرى. تمت وافق المجلس او وافق الاعضاء، احنا خلاص زهقنا موافقات, احنا عايزين يبقى كله على عينك يا تاجر.
نعم.
يا ترى ده هيرضيهم في الاخر ان يبقى العمل كله مليان شفافيه؟ يا ترى الاحزاب الكبيره تنزلت عن بعض حقوقها في اللجان علشان الاحزاب الصغيره تاخد, وده وفق توافقات مش المساله يعني تنازلات وتوافقات من الاحزاب الكبيره كانت بتحصل قبل كده.
نعم.
فليه احنا نطلع نشن على بعض او نتكلم في حق بعض؟ وعلى فكره الصدر مفتوح للجميع, يعني صدورنا مفتوحه للجميع طالما ان ذلك بالضوابط التي حددها اخي الشيخ الونيس, طالما ان ذلك يصب في المصلحه العامه لمصر, طالما ان ذلك لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى, الصدور مفتوحه للجميع.
يعني لن يوجد هناك اخصاء للطرف الاخر.
لا يوجد
اغلبيه,
ما فيش حاجه اسمها اخصاء. نعم. مرفوض يا اخي العزيز لما قطعت الاذاعه عن بعض الناس.
لا تستطيع ان تفعلها اصلا.
نعم.
الاخصاء لا تستطيع ان تفعله,
لا يجوز. وما تقولش تعمله ازاي تخصيص ازاي, هو ماشي التصويت حر وسري. النهارده حتى في الكلام قلنا لهم حتى اللي يتكلم كلام مش عاجبكم ممنوع. لسه عندنا برضو نبذه كده ان ساعات الصوت يقطع على واحد. انا طلعت المدير الاذاعه وقلت له انا ارجوك اعتبر ده الاول رجاء منا لك اعضاء, ممنوع يتقطع الميكروفون على شخص. قال ده ممكن بتخطى الوقت وبتخطى الكلام, وتتخطى الكلام ده مش شغلكوا,
شغل رئيس المجلس.
وتخطى الوقت مش شغلكوا, ده شغل رئيس المجلس. انت تخطيت الوقت والكلام يا اذاعه طاع عنه
صحيح,
لكن ما تقطعوش انتوا مباشر. وفعل الناس يعني بداوا يتفهموا الامر ان هو لسه واخدين على
النظام القديم.
انت كان زي ما تتكلم وقطع عنك. نعم. الصوت
مشهد هز العالم, مشهد تكلمت عنه الفضائيات والجرائد في كل انحاء, وهو اخواننا اللي هم في التيار الاسلامي حينما كانوا يقسمون على احترام الدستور
والقانون. هذه القطع في الصوت.
نعم. وكانوا يقولون شريطة الا يخالف شريعه الله. بعد كده حصل قطع الصوت عشان ما يكملش.
لكن
تدارك الاخوه الاسلاميين بقى في الاول بسم الله بما لا يخالف شريعه الله نقسم على احترام الدستور والقانون.
اقسم بالله العظيم.
تدريش ايطالي.
ما ماضي السياق بقول لك
مراعي الشيخ علي العزازي.
هم النهارده
كان الشيخ نصر حسان ايضا.
بنقول
لا هو اول من فعلها.
الشيخ علي العزازي
هي من اخواننا.
وتحيه منا ايضا للاستاذ ممدوح اسماعيل باعتباره اول من فعل ايضا.
الناس اللي بيقول لك ما بيعرفوش السياسه. قمه السياسه انك
قمه الحنكه السياسيه
مخالفك على ان تفعل ما يريد دون ان يفعل هو ما يريد.
نعم.
يعني هو في الاخر لما كان بيديك في الاخر بيقطعوها علينا. يقطع فتوصل دي يقفل عنك الصوت والاخ اللي واقف على المنصه يتكلم بالاسم اللي بعد. فالاخوه ما شاء الله في دقائق تداركوا الامر وبداوا يقدموها على القسم.
برايك
فيما لا يخالف شرع الله اقسم بالله العظيم.
برايك لماذا هذه العباره تحديدا يعني غاضتهم جميعا وجعلت وسائل الاعلام في كل الانحاء سواء في مصر او في خارج مصر خاصه في الاذاعات الاجنبيه تتكلم عن هذا وان هذا اختراق للقانون؟
يا استاذ عمر.
نعم.
انت عشان تقول فيما لا يخالف شرع الله بالظبط زي اللي اتوضى باللبن عندهم يعني ما دي كارثه.
نعم.
هم كله كان فيما يخالف شرع الله وكان عندهم امل ان اللي هيجي يتقصقص ضوافره وبرضه يشتغل زي ما هم شغالين. النهارده انت بتهدم منظومه يا اخوانا. الشعب لما قام بثوره 25 يناير كان طلبه الرئيسي الشعب يريد اسقاط النظام. ان الان للمنظومه السابقه ان تسقط كامله وان تقوم في موضعها منظومه جديده. هذه المنظومه الجديده شعارها فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ده منطلقها, دي المنظومه الجديده. لو اسقطنا الكلمه دي يبقى احنا شغالين على النظام القديم, يبقى الشعب ما اسقطش النظام, يبقى البرلمان زي قلته. البرلمان يبقى زي قلته.
نعم.
لذلك نحن نصر عليها. ويعني احنا تقدمنا بطلبات لتعديل اللائحه, وان شاء الله لائحه المجلس القديمه ستعدل, لن تبقى هذه اللائحه تعمل, وكل ما يخالف شرع الله فيها سينبذ ويخلع
باذن الله عز
وجل. سيكون نظاما جديدا. وعدنا الشعب وحملنا الاماله, ووالله طالما ان في الجسد روح تتحرك لن نتراجع عما وعدنا به شعبنا ابدا. سنطبق شرع الله سبحانه وتعالى. وتطبيق الشرع مش اقامه الحدود, ده الحدود دي جزء من الشريعه لقانون العقوبات, ولن ياتي الا بعد تحقيق الكفايه للشعب.
نعم.
الان كما حدد رئيس المجلس في الوعد الذي قطعه على نفسه وعلى المجلس في اول كلمه اننا مسؤولون عن صحه المصري, مسؤولون عن 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 توفير الطعام, عن توفير الطب, عن توفير الدواء. الان نحن معنيون ببناء مصر. لذلك نحن نتوجه الى الجميع, جميع الفصائل الموجوده في البرلمان, يا اخوانا حطوا ايديكم في ايدينا علشان نبني البلد. متوجهين لشعبنا بنقول لهم يا شعبنا احنا 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 عايشين ألمكم, احنا منكم رايحين البرلمان في الاتوبيسات, ما عندناش عربات مكيفه, بنقعد طول النهار والله ما بنلقى سندوتش ناكله لان المطعم الخمس نجوم اتقفل. احنا شايلين همومكم وان شاء الله مش هنتراجع ابدا، بس اصبروا علينا شويه وحطوا ايديكم في ايدينا، لان انا طبعا اللي بيتحرق بالنار مستعجل ان النار تطفى.
نعم.
احنا بيجينا مكالمات في اليوم كم ضخم جدا، احنا لسه عارفين من اول امبارح
لسه يعني مش حاجه يعني،
ولسه بنكون في اللجان اللي جنبك
ما اتكلمتش يعني الكلام دلوقتي كتير، ولسه ستجد الحرب عليكم شعواء، يقول لك ده فات شهر واثنين وثلاثه ولسه ما عملوش حاجه. ناخد اتصال من الكويت. السلام عليكم يا استاذ سعد.
نعم.
اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
اهلا بيك. عليك السلام وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله والله العظيم المجلس نور ومصر نورت بيكم.
الله ينور. ربنا يبارك فيك.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الحمد لله. الحمد لله. احنا هنا والله العظيم فرحانين بكم في الكويت كلنا والله.
انتوا اهلنا.
بارك الله فيكم.
الله يخليك يا شيخ. بس والله انا كنت عايز اكلم الساده انه يعني يسعفونا في محاكمه مبارك.
نعم. يا سيكون ان شاء الله ابشر بالخير
ان شاء الله.
يعني ياخذونا حق الشتاء والناس اتظلمت دي في البلد.
ايها الحبيب، تم تشكيل لجنه لتقصي الحقائق، وهذه لجنة على أعلى مستوى علمي من مجلس الشعب إن شاء الله سبحانه وتعالى
بإذن الله.
وأبشر بالخير.
عبد الله من الدقهلية. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا.
إزيك يا أستاذ عمر؟
بخير حال الحمد لله. تفضل.
بارك الله فيك وفي قناة الرحمة.
بارك الله فيك. تفضل يا فندم.
وفي الإخوة الأفاضل الموجودين.
وفيك بارك.
معاك الأخ عاطف من الدقهلية.
يا أهلا ومرحبا بيك، نورتنا.
أهلا بيك يا أستاذ عمر.
تفضل.
والله أنت كنت مستضيف الأسبوع اللي فات وزير التربية والتعليم.
نعم.
وانا من ضمن العمال بالدقهليه ما بنقبضش خالص.
طب اسمح لي يا استاذ عبد الله لان ده خارج موضوع الحلقه، سيب لي بس رقمك في الكنترول.
أيوة ماشي.
وانا بعد الحلقه ان شاء الله هكلمك. شكرا جزيلا استاذ عبد الله. اخونا جمعه. السلام عليكم.
ايوه
يا استاذ جمعه.
وعليكم السلام.
عليكم اهلا ومرحبا. اتفضل يا فندم.
السلام. ايوه السلام عليكم.
معاك. اتفضل. عليكم السلام.
السلام عليكم. والله في تعقيب عند حضرتك كده بس يعني ايه يعني انا عايز او رايي عايز اقوله يعني.
اتفضل. اتفضل.
بالنسبه لل يعني رفع قانون الطوارئ ده هو ساب جزئيه معينه دلوقتي ممكن ديت تفتح مشاكل كتير. يعني مثلا واحد ملوش ذنب في حاجه ف يعني مثلا الشرطه مثلا مسكته وبتاع بدخله في هذا الايه في هذه تبع اللائحه ديت، فطبعا هنا هيحصل فيه ظلم ويحصل فيه حاجات برضو انا بتوقع يعني معلش انا راجل مواطن عادي لكن بتوقع ان يحصل حاجات كتير في المساله دي يعني، فلو سمحت يعني برضو ايه بيبقى دي في المنظور يعني.
حاضر. حاضر عاطف. اي نعم. جزاكم الله خيرا اخونا عاطف. معنا ايضا اتصال من اختنا اسلام من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا باهل تونس.
اهلا بكم. بارك الله فيكم ومن فضلكم استسمحكم في ان الاحظ يعني ملاحظه يعني لو سمحتم لي.
تفضلي. تفضلي.
بدايه يعني الحمد لله على هذه الثورات التي نستطيع ان نقول الشعبيه التي سبحان الله فتحا في مجال الدعوه وفي مجال الاسلام سواء في تونس او في غيره. ولكن سبحان الله استسمح كل شيوخي واستسمح كل من لهم علم سبحان الله. يعني نظن ان الحزبيه يعني الشبهات التي القيت نظن ان الحزبيه ليست من ديننا، ونظن ان حكم الله هو الذي سيتوج سبحان الله، وان اصلاح الباطل لا يكون بالانغماس في الباطل. مجلس نواب يعني سبحان الله او مجلس شعب بعد كل شيء هو مجلس سيؤسس لدستور الله اعلم، دستور اقل ما يقال فيه انه مختلط بالنسبه لنا في تونس. سبحان الله تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني دستور مختلط، يعني يوم للمسلمين، يوم لليساريين، يوم للعلمانيين، هكذا كان منهج رسول الله سبحان الله. يعني انا اولا في الرحمه كنت اتبعها منذ سنوات، منذ ان كان يضيق علينا الخير، وكنا سبحان الله نحسن الظن بشيوخنا، لكن الله بعث لنا سبحان الله يعني فتنه الرخاء اعظم من فتنه البلاء سبحان الله، بعث لنا رخاء لنعرف من سيتمسك بحبل الله المتين ويتجنب كل الشبهات الباطله سبحان الله، اقل ما يقال انها شبهات نبتعد عنها، يعني حلول الان هي دعوه وعلم ثم جهاد سبحان الله، ليس ان ننخرط في والله يعني ابدل بين القنوات الفضائيه كلها شعارات يعني زائلة شعارات دنيوية. الله أكبر، أين دين الله؟ أين دين الله؟ والله فلنتق الله في ديننا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والسلام عليكم.
شكرا يا أختي إسلام، إن نص الله لآت فأبشري. معانا استطلاعات الناس اللي جات لنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك. أخونا محمد هندام بيقول في جميع دول العالم يوجد اختلاف وهجوم بين الأحزاب والتيارات السياسية، لأن هذه هي السياسة، ولأن التيار الإسلامي جديد العهد في البرلمان المصري وفي السياسة، فأنتم تشعرون بأن هناك هجمة شرسة ضد الإسلام من الليبراليين والعلمانيين، ولكنه اختلاف طبيعي بين الاتجاهات السياسية. ومعنا أحمد سمير بيقول قد بدت البغضاء من أفواههم. ومعنا أحمد راشد بيقول يا صديق العزيز، موقف الليبراليين هذا مثل موقف رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأصبح قائدها هؤلاء مثله تماما، يحقدون على التيار الإسلامي لأنه أصبح بيده مقاليد الحكم. برهامي بيقول أخي نحن مثلكم في تونس نعاني من هؤلاء، لكن هيهات لم ولن يصلوا إلى مبتغاهم. نحن في تونس نشد على أيديكم أهل مصر الحبيبة، فاللهم اجمع شيوخكم على خير. شيماء عقيل بتقول مش تيار علماني أعداء الإسلام، متوقع منهم كده بس، دين ربنا انتصر ولسه شريعة ربنا هتسود في كل مكان بإذن الله. معانا فاروق الباز بيقول أخي الحبيب الأستاذ عمر، أحيي ضيفيك الكريمين وأتمنى لهما ولجميع النواب الائتلاف والالتفاف حول كتاب الله وسنة نبيه. معانا علي أحمد بيقول ماذا تنتظر من التيارات العلمانية عملاء الأمريكان حسبي الله ونعم الوكيل. أختنا إيمان جاد بتقول يا أخي خير وسيلة للدفاع الهجوم، وهذا يبين مدى إفلاسهم لأنهم ليسوا على شيء. ومعانا أيضا محمود عبد النعيم بيقول هذا ضعف منهم وموقف سيء. أيضا معانا محمد رضا بيقول ربنا يهديهم ويهدينا جميعا. الجوهرة محبة الرحمن بتقول رأيي لأنهم يعرفون أن التيار الإسلامي راح يطبق شرع الله في المساجد وفي الأمة وفي كل مكان، لأن التيار العلماني يحصرون العبادة فقط في المساجد. في الحقيقة التعليقات كثير جدا من مشاهدينا الكرام، وهذا ما تعودنا عليه منهم أنهم يناصرون في هذه التعليقات والاستطلاعات، ولا زلت بإذن الله عز وجل أباشر معكم التواصل من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك من الآن وحتى يوم الجمعة القادمة وقت حلقة برنامج مع الشباب. في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الكردي، يعني الأوقات السريعة دائما تمر بسرعة، الأوقات الطيبة، فأرجو أن تختم لنا هذا اللقاء، فماذا تريد أن تقول؟
أقول أسأل الله تبارك وتعالى لنا التوفيق والسداد، وأقول للأخت الكريمة اللي كانت من تونس يعني لا تتعجلي في الحكم علينا، فليس في دخولنا البرلمان تحزب ولا خروج عن شريعة الله، وإنما دخلنا لنحقق شريعة الله تبارك وتعالى. نعم أو برضه هي بتتكلم على التحزب نعم، فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني لا تفزع ولا تغضب، وإحنا جوة البرلمان حتى بالحرية والعدالة والنور وبقية الأحزاب الإسلامية، إن كان هناك نقاش حاد فهذا طبيعي جدا جدا ولازم يكون، لأن هو دي نقاش السياسة، والسياسة فعل الأصلح للناس. أنت ليك وجهة نظر تراها أنها الأصلح للناس، وأنا لي وجهة نظر أراها الأصلح للناس، وليست هي يعني مناقشات من أجل الهوى ومن أجل الظهور الإعلامي يعني.
تمام فضيلة الشيخ علي ونيس، تختم.
والله أختم بأن أقول لكل الشعب المصري شكرا على هذا الاختيار. أقول أيضا اصبروا على نوابكم، فإن الحمل ثقيل وإن المرحلة طويلة. وأقول أيضا للأخت المتصلة الآن، مجلس الشعب مجلس أمة يعمل لمصلحة الأمة، ورعاية المصالح هي أصل دين الله عز وجل.
نعم أحسنت شيخ علي.
يعني نود أن نتوجه أولا لشعبنا المصري بالتهنئة على أنه أصبح يؤدب حكامه، شعب ناضج بيأدب الحكام وبيفرض رأيه عليهم
وبيده القرار
وتحرك الأمور ويرقبهم رقابة جيدة، ويرقب نوابه أيضا
إن شاء الله.
وكلمة لأخي الأخ عاطف بتاع المنصورة، أقول له أبشر يا أخ عاطف، فأنا يعني سمعت حوار مبشر من اثنين من أطقم الخدمة في المجلس، بقول له إيه رأيك في المجلس المرة دي؟ قال له أنا شايف 518 أسد جوه، ربنا لسه شكلهم محدش يقدر يروده. والله ما جعلنا كذلك وجعلنا عند حسن ظن الناس إن شاء الله. الله.
مشاهدينا الكرام، أنا آسف لكل الشباب اللي بعتولنا وما عرفناش تقرأ تعليقاتهم، لكن إن شاء الله داخل دردش معاكم بعد الحلقة، وأسمع آراءكم في الحلقة، وأسمع أيضا آراءكم فيما تريدون أن نعرضه عليكم في حلقة الجمعة القادمة من برنامج مع الشباب. مشاهدينا الكرام، اقتراحاتكم أفكاركم كل ما تريدون عرضه من خلال برنامج مع الشباب، أنتظروا ذلك منكم من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الكردي عضو مجلس الشعب، فجزاكم الله خيرا. وأيضا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس عضو مجلس الشعب، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذه الزيارة. وأيضا فضيلة الشيخ علي قطامش عضو مجلس الشعب، شكر الله لكم هذا التشريف، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعينكم على هذه المسؤولية الضخمة. بارك الله فيكم. مشاهدينا، من هنا إلى أن ألقاكم في الجمعة القادمة في حلقة برنامج مع الشباب، لكم مني عمر الحنبلي أطيب التحية، وأسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.